يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. ولذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة يضيقون عليه المجال، ومع كل ذلك هنا من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة السابعة. سلام على الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا، والذي نقل الخبر إلينا المفضل بن عمر. مرت علينا الروايات والأحاديث حيث قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. في الحلقتين المتقدمتين، في الحلقة الخامسة وفي الحلقة السادسة من الحلقات التي بين أيدينا، وجهت أنظاري وأنظاركم إلى التوقيع الشريف، توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد إليه من طريق السفير الثاني بخط صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وقد حدثتكم عن نقاط مضيئة، عن نقاط دالة، عن علامات المرور، علامات السير في الطريق المهدوي. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين، لكنني حدثتكم عن الحسين وعن موقف النصيريين من مشروعه العظيم، وكيف أن إمامنا الحجة وصف قولهم بأن الحسين لم يقتل من أنه كفر وتكذيب وضلال. وانتقلت بعد ذلك إلى رواة الحديث الذين جعلهم صاحب الأمر حجة على الشيعة من قبله: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ثم وصل الكلام إلى الخطابيين الأنجاس: ألا لعنة على أمواتهم وعلى أحيائهم الخنازير، إنهم الخنازير المأبونة والمأفونة والملعونة، ألا لعنة عليهم، على رجالهم ونسائهم، على كبارهم وصغارهم. إمامنا الحجة يقول: فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء، ألا لعنة الله عليهم في ليلهم ونهارهم. ثم وصل الحديث إلى آكلي الخمس حراما، وهم مراجع الشيعة في النجف وكربلاء. والذين ستخبث ولادتهم حتى لو كانت طيبة في بادئ أمرها، لأنهم عاكسوا وناقضوا ورفضوا ما جاء عن إمام زمانهم. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. طبقوا هذه العلامات أية جهة تسير بالاتجاه الذي يريده صاحب الأمر في كل العلامات المتقدمة. حينما كان الحديث عن النصيريين لعنة الله عليهم، وحينما كان الحديث عن رواة الحديث الذين جعلهم صاحب الأمر حجة من قبله، وحينما وصل الحديث إلى الخطابيين لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء، ولما وصل الحديث إلى الخمس وآكليه ودافعيه الذين ستخبث ولادتهم لأنهم يناقضون حكم صاحب الأمر حتى لو كانت ولاداتهم طيبة في بادئ الأمر. فدافع الخمس ستكون ولادته خبيثة، وهذا سيؤدي به إلى أن يسلب منه الإيمان. وآكل الخمس أيضا إنه المرجع اللص، لصوص الشيعة كبار اللصوص، إنهم مراجع الحوزة الطوسية الذين يسرقون الشيعة كذبا وزورا ودجلا على أنهم نواب صاحب الأمر، وصاحب الأمر ها هو يقول: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. طبقوا هذه المضامين، من الذين يسيرون في الاتجاه الذي يريده صاحب الأمر، ومن الذين يخالفون في مسيرهم الاتجاه الذي يريده صاحب الأمر؟ حينئذ ستعرفون التطبيق العملي لما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. ثم انتقلت بكم إلى العلامة الخامسة، حين يقول صاحب الأمر: وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. فحدثتكم عن البيعة، ومن أن الأحزاب الشيعية الدينية السياسية أسست على أساس بيعة ملعونة، فكل بيعة ليست لصاحب الأمر بيعة ملعونة، مضمونها ملعون، وما يتفرع عن مضمونها ملعون، والذي بايع ملعون، والذي بويع له ملعون أيضا. ألا لعنة الله على كل بيعة عقدت تحت ظلال سقيفة بني طوسي، تلك السقيفة الملعونة. هكذا قرأت عليكم ما قاله إمامنا الصادق للمفضل بن عمر، وأنا أقرأ من الجزء 53 من بحار الأنوار: يا مفضل، يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها. والمبايعة له لعنة على الذي يبايع ولعنة على الذي يبايع ولعنة على البيعة نفسها، فهي بيعة كفر ونفاق وخديعة. وفقا لهذا تأسس حزب الدعوة الإسلامية وتأسست منظمة العمل الإسلامي وتأسست سائر التنظيمات الشيعية الدينية. وهكذا الميليشيات التي هي أجنحة عسكرية لهذه الأحزاب الملعونة الضالة، وما بين فينة وأخرى يتصايح الشيرازيون لتجديد البيعة مع صادق الشيرازي، وكذلك يتصايح السيستانيون هنا وهناك لتجديد البيعة مع سيستانيهم. بيعات ملعونة، بيعات كفر ونفاق وخديعة، هكذا يصفها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن البيعة ما شرعت إلا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حدثتكم في أجواء البيعة هذه وكيف أن محمد باقر الصدر أسس حزب الدعوة على بيعة الضلال الملعونة هذه، والتي قلد فيها حسن البنا لعنة الله عليه ولعنة الله على كل من يحبه. باقر الصدر هو نفسه نقض البيعة لأنها بيعة فاشلة، وقد استمعتم إلى أحاديث أقرب الناس إليه. طالب الرفاعي، وسأذكر لكم جانبا من كلامه، لكنني سأقرأ عليكم ماذا كتب محمد رضا النعماني من تلامذة محمد باقر الصدر، وكان مرافقا له في محنته، في كتابه الذي عنوانه الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، محمد رضا النعماني، وهذه الطبعة الثانية 1997 ميلادي، مطبعة إسماعيليان، قم المقدسة، صفحة 309. يحدثنا محمد رضا النعماني عن مشروع محمد باقر الصدر، ذلك المشروع الذي عرف بالقيادة النائبة، وبدأ الحديث عن في صفحة 308. لا أريد أن أفصل الكلام كثيرا في هذا الموضوع السخيف، موضوع سخيف. محمد باقر الصدر شخص مجموعة من تلامذته أن يكونوا خارج العراق كي يشكلوا القيادة النائبة التي تنوب عنه، وهو يبقى في العراق، وهكذا كان يخطط من أنه في يوم من الأيام عند الغروب يخرج إلى الصحن العلوي الشريف ويلقي خطابا هناك على الناس الذين يتجمعون لصلاة العشاءين، وطلب من محمد رضا النعماني أن يهيئ مسدسا. ماذا يصنع بالمسدس؟ هكذا يقول، وكان رضوان الله عليه قد أمرني أن أخرج من البيت وأشتري قطعة سلاح، وهي المرة الثانية التي خرجت فيها، وتمكنت بمساعدة أحد الأخوة الطلبة أن أوفر له ذلك، جلب له مسدسا، وهذا المسدس بحسب خطة محمد باقر الصدر يبقى مع محمد رضا النعماني. ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: نعم إن شاء الله. فقال: إذن نخرج معا. فإذا حاولت قوات الأمن، قوات الأمن موجودة عند باب بيته وموجودة في الشارع الرئيس، فقال: إذن نخرج معا. فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن فحاول إطلاق النار عليهم. وماذا سيكون؟ سيطلق إطلاقة من أول إطلاقة سيقتلونه، سيقتلون محمد رضا، هذا إذا تمكن من استعمال المسدس وأطلق إطلاقة. محمد باقر الصدر يرجعونه شلاق شلاقينك ومو بلقى وتنتهي القضية. هذا هو المشروع العظيم لمحمد باقر الصدر، يريد أن يذهب إلى الصحن، وحتى لو ذهب إلى الصحن العلوي يلقي خطابا ويبقى يتحدث حتى يقتله البعثيون، وإذا لم يقتله البعثيون فماذا يحدث؟ سيعود إلى بيته وبعد ذلك يعتقلونه. هو هكذا يتخيل، تفكير صبياني. نحن كنا نسير وراء هؤلاء القادة الصبية، هذا تفكير صبيان، تفكير أطفال. يريد أن يخرج إلى الصحن العلوي وهو محاصر في بيته من قبل القوات البعثية، وما أدري يخرج معه بطل الأبطال محمد رضا النعماني. رجاء أن اعرضوا لنا صورة محمد رضا النعماني. هذا هو محمد رضا النعماني، جاكي شان الذي سيخرج مع محمد باقر الصدر. لا أدري هل هو جاكي شان، سوبرمان، بروسلي، ماذا سيفعل محمد رضا النعماني؟ تفلي تفلون عليه وقعوا بالقاع. الصورة الثانية لمحمد رضا النعماني، هذا هو محمد رضا النعماني الذي يريد محمد باقر الصدر أن يواجه به البعثيين، يواجه القوى المسلحة. ماذا أقول وأنتم ماذا تقولون؟ هو يعلق محمد رضا النعماني في صفحة 310 يقول: وفشل مشروع القيادة النائبة. ما هو مشروع فاشل من أساسه؟ كنا نتصور أن محمد باقر الصدر على صلة مباشرة مع صاحب الزمان، وإذا به بهذا المستوى وبهذه الضحالة وبهذه الصبيانية، هذا منطق صبياني. ولذا هذا التعبير الذي قاله طالب الرفاعي من أنه كائن يبحث عن الموت، هذا تعبير راق جدا. هذا رجل يفكر بعقل صبياني. وفشل مشروع القيادة النائبة، وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم، فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي إلى آخر كلامه. يقول: قلت لسماحته: سيدي، لماذا هذا الهم والحزن والاضطراب؟ فقال: لقد تبددت كل التضحيات والآمال، كل التضحيات والآمال تبنى بهذه الطريقة الصبيانية التافهة. لنفترض أن محمد باقر الصدر تمكن أن يكسر الحصار حول بيته، وخرج هو ومحمد رضا النعماني، فارس يعد بعشرة آلاف فارس، خرج مع هذا الجيش العرمرم، واستطاع أن ينتصر أيضا، أن يتغلب على القوات البعثية المسلحة في الشارع الرئيس في النقطة الثانية، ووصل إلى الصحن العلوي الشريف وألقى خطابه، لكن البعثيين ما قتلوا وهم لن يقتلوا، سيتركونه يعود إلى بيته ويدخلوا له للبيت، يشبعوه شلاليق ويسحولوه جروه من إذانه ويأخذوه إلى بغداد وتنتهي القضية. بأي عقل يفكر هذا الرجل؟ هؤلاء هم الذين ضحكوا علينا، آلاف مؤلفة من الدماء سفكت بسببهم، بسبب محمد باقر الصدر. أعراض هتكت، بيوت هدمت، أموال صودرت، تدمير للشيعة بسبب محمد باقر الصدر، وإذا به يفكر بهذه العقلية السخيفة التافهة. هذا هو المشروع الذي يحدثنا، الذي كان شريكا له جاكي شان، بطل الأبطال محمد رضا النعماني. رجاء اعرضوا لنا جانبا من حديث طالب الرفاعي وهو يحدثنا عن الفشل الذريع الذي وصل إليه محمد باقر الصدر، وهذا الكلام عرضته عليكم في الحلقة الماضية في مقطع طويل. اعرضوا لنا ما يرتبط بما أتحدث عنه الآن.
سماحة السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا،
بلا شك
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة، على قناة العراقية. نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا، هو هذا توضيح،
أن السيد اجتهد فأخطأ،
هو هذا توضيح أكثر من هذا التوضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. توضيح أكثر من هذا توضيح، وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي، مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائلها؟ وجماعة المحيطين به كلهم هكذا، وهم المؤثرين فيه. يعني سيد باقر أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم، سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية، وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها، واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا،
هذه هي الحقيقة التي كنا لا نعلمها حين كنا شبابا وكنا صغارا، كنا نؤله محمد باقر الصدر، وإذا بهذا الذي نؤلهه يفكر بطريقة صبيانية، نحن في ذلك العمر لو كان سألنا لأرشدناه إلى برنامج أفضل، كنا نعرف الواقع أكثر منه، ولكننا مسخرة، لأن الشيعية مسخرة ومضحكة يضحك عليه هؤلاء أصحاب العمائم. هذا الفشل هو الذي عاشته المعارضة الشيعية زمن المعارضة. المعارضة كانت فاشلة إلى أبعد الحدود، وحينما وصلت إلى الحكم هؤلاء هم أتباعه. حزب الدعوة حكم العراق منذ سقوط النظام الصدامي وإلى الآن، هم الذين سلطهم السيستاني الذي لا يفقه شيئا في السياسة أيضا، سلطهم على العراق فاسد يدافع عن فاسد، وفاسد يساعد فاسدا، وفاسد يستر فاسدا، وهكذا هي الحكاية. المالكي في قناته، في قناة آفاق، يتحدث عن فشله وفشل حزبه وفشل الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد 2003.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
مثلما فشل محمد باقر الصدر فشلا ذريعا كما يقول أقرب الناس إليه وأقرب الناس إلى عائلته طالب الرفاعي، مثلما فشل محمد باقر الصدر فشلا ذريعا في مشروعه، فإن حزب الدعوة قد فشل فشلا ذريعا. زمن المعارضة السياسية للنظام الصدامي وزمن الحكم، وها هو الأمين العام لحزب الدعوة يعلن فشله، ونحن لسنا بحاجة إلى إعلانه عن فشله حتى نعرف أنه فاشل. حزب الدعوة من البداية أسس وفقا لبيعة ملعونة فاشلة، ومرجعه ومؤسسه محمد باقر الصدر فشل مشروعه فشلا ذريعا كاملا. وما فشل المالكي إلا صدى من فشل محمد باقر الصدر. أدل دليل على فشل المالكي وفشل حزب الدعوة وفشل محمد باقر الصدر ما جاء في التسجيل الصوتي لنوري المالكي في المقطع الثالث من المقاطع التي عرضتها عليكم في الحلقات المتقدمة. المقطع الثالث يبدأ من الدقيقة 22 من التسجيل الكامل و14 ثانية وينتهي عند الدقيقة 22:44 ثانية. في هذا المقطع هو هكذا يقول، يقول أنا أتحصن ببني مالك وأجيب لفد ألف 2000 مقاتل من عندهم، وش حد اللي يوصل؟ هذا هو كلامه، أنا أتحصن ببني مالك وأجيب لي فد ألف 2000 مقاتل من عندهم، وش حد اللي يوصل؟ رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع.
القضية أخ مشروع اسمه مشروع البريقاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لسموها المالكي، المالكي لسه أنا أدير وجهه أربعة، أنا أتحصن ببني مالك وأجيب لفد ألف 2000 مقاتل من عندهم مش حد اللي يوصل. أكو مشروع يكون سقطة، هذا المشروع بالعمل السياسي يكون مواجهة مثل ما الآن نصدقه ونصدقه بالعمل العسكري.
المالكي يعنون بعناوين، العنوان الأول رئيس وزراء، كان رئيسا للوزراء لدورتين، وهو الآن يبحث عن رئاسة الوزراء مرة أخرى. ربما تجري الرياح بما لا يشتهي هو الآن، ولكنه مصر على رئاسة الوزراء. السؤال هنا، إذا كنت رئيسا للوزراء يعني أنك رجل دولة، فهل رجال الدولة يفكرون بهذه الطريقة، بطريقة شيوخ العشائر الجهال الأميين، بهذه الطريقة العشائرية؟ هذا العنوان الأول، هذا يدل على فشله. لو كان رجل دولة فعلا لما كان يفكر بهذه الطريقة، هذه طريقة الفاشلين. هذا يعني أنه رجل دولة فاشل، هذا يعني أنه رئيس وزراء فاشل. وإلا هل يفكر رئيس وزراء إذا كانت هذه الكلمة تنطبق عليه بشكل صحيح بهذه الطريقة؟ ونحن في أواخر الربع الأول من القرن 21. العنوان الثاني لنور المالكي من أنه رئيس قائمة دولة القانون، رئيس كتلة دولة القانون، أي قانون هذا؟ وأية دولة يقال لها دولة القانون رئيسها يفكر بهذه الطريقة؟ هذا يعني أن دولة القانون فاشلة. فهل دولة القانون تفكر بهذه الطريقة العشائرية القروية المتخلفة؟ أنا أتحصن ابني مالك وأجيب لي فد ألف 2000 مقاتل من عندهم، وش حد اللي يوصل؟ ونور المالك ما هو من شيوخ بني مالك، يعني إذا كان موجود من السياسيين من شيوخ العشائر أو من أبناء شيوخ العشائر ويجيب العشيرة كلها، يصير أقوى من نور المالك؟ متحصلنا بألف 2000 من بني مالك، أي منطق هذا؟ هل هذا رئيس وزراء أم هذا رئيس كتلة تعنون بدولة القانون؟ أي دولة وأي قانون
وأي بطيخ وأي نعيل وأي قنادر. العنوان الثالث لنوري المالكي: الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية. لعد حزبك وين؟ ليش تروح للعشيرة؟ هو في الحقيقة لا يوجد حزب، وإنما هي ماركة سياسية تستعمل تجاريا بعنوان سياسي، ومجموعة من الدعاة القطبيين العجائز من كبار السن، كل الذي عندهم صناعة المقالب والدعايات الكاذبة والأراجيف، لكنهم يتحصنون بحماية المرجعية السيستانية البترية. هذه هي الحقيقة من الآخر. وإذا احتاجوا أناسا فإنهم يدفعون الأموال التي يسرقونها من الدولة العراقية فيشترون بذلك الذمم. هذا هو حزب الدعوة الآن، وإلا لو كان عنده حزب لماذا يتحصن بعشيرته؟ فأين حزبه؟ هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، أين حزبه؟ لأن حزب الدعوة حزب فاشل، ولأن الأمين العام لهذا الحزب أمين عام فاشل، وهذا الفشل ليس من هذا الفشل يمتد إلى محمد باقر الصدر. هذه هي الحقيقة التي لا بد أن تقال. عنوان الحلقات: كلام لا بد أن يقال. وفي نفس هذا الاتجاه الفاشل الذين يتحدثون معه ويخاطبونه أيضا يظهرون له البيعة، إنها بيعة ملعونة أيضا. ذولا ما تابوا من البيعة السابقة، استمروا على هذه البيعات الملعونة، ولكنهم جهال لا يفقهون فقه العترة. السيستاني نفسه لا يفقه فقه العترة. تكذبونني أحرار أنتم، لكنني أقول هذا عن علم. مراجع النجف لا يعرفون فقه البيعة، صدقوني. سلوا أصحاب العمائم، إنهم حمير حمير لا يفقهون. هذه هي الحقيقة من الآخر. هناك المقطع الرابع بحسب التسجيل الكامل من الدقيقة 24:27 إلى الدقيقة 54:51. هم الذين يتحدثون مع المالكي، هكذا يقولون له: أو إحنا إن كن إلك الولاء والبيعة وبخدمتك. في البداية هكذا يقولون له: أما الحكومة ما راح تتشكل وما راح تتشكل هسه حاليا، وراح نخليها تفتر وترجع بملعبك، ونخليك أنت القيادي وأنت تستلم الدولة. يبايعونه على هذا: وإحنا إن كن إلك الولاء والبيعة وبخدمتك. هو يقول لهم: الله يحفظك، يقول لهذا المتحدث: هذه بيعة ملعونة أخرى، حكومتكم تشكل في بغداد ببيعة ملعونة أخرى، ومن بيعة ملعونة إلى بيعة ملعونة، هذا هو حالكم يا أيها الشيعة. الحديث عن البيعة نقطة دالة، دقق النظر، أية جهة تحكم فقه البيعة وتطبقه على أرض الواقع؟ هذه العلائم هي التي تستطيعون من خلالها أن تستكشفوا التطبيق العملي لما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. رجاء اعرضوا لنا المقطع الرابع من مقاطع التسجيل الصوتي المسرب لنوري المالكي.
أما الحكومة ما راح تشكل وما راح تشكل وما راح تشكل هسه حاليا، وراح نخليها تفتر وترجع بملعبك، ونخليك انت القيادي، انت تسلم الدولة. احنا هذا مخططنا، وعندنا من يدعمنا ناس رجالوا بكل المحافظات وحتى على مستوى قيادات. احنا جايينك صحيح شباب، بس احنا كل واحد ورا جيش كامل، زين، واحنا نكون عندك الولاء والبيعة وبخدمتك.
رجاء اعيد بث المقطع كي يتسنى للمشاهدين ان يتأكدوا من المعلومات.
أما الحكومة ما راح تشكل وما راح تشكل وما راح تشكل هسه حاليا، وراح نخليها تفتر وترجع بملعبك، ونخليك انت القيادي، انت تسلم الدولة. احنا هذا مخططنا، وعندنا من يدعمنا ناس رجالوا بكل المحافظات وحتى على مستوى قيادات. احنا جايينك صحيح شباب، بس احنا كل واحد ورا جيش كامل، زين، واحنا نكون عندك الولاء والبيعة وبخدمتك.
هذه بيعة ملعونة أخرى وبيعة فاشلة، ومن فشل إلى فشل يا شيعة العراق، ومن لعنة إلى لعنة يا شيعة العراق. هذا هو واقعكم، هذا هو واقعكم. فشل محمد باقر الصدر فشل عقائدي أساسا، وبعد ذلك تحول إلى فشل سياسي. هذا كتابه الذي كتبه أيام شبابه، فدك في التاريخ. هذه الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري، قم المقدسة، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، في الصفحة 48 يتحدث محمد باقر الصدر عن ثورتين بعد رسول الله. الثورة الأولى ثورة فاطمة على أبي بكر، والثورة الثانية ثورة عائشة على أمير المؤمنين. هو يتحدث عن ظلامة فاطمة. ما الذي جاء بثورة عائشة على أمير المؤمنين هنا؟ لا علاقة لهذا الحدث بذاك، الفارق الزماني. ومع ذلك هو يتحدث عن الثورتين وهكذا يقول: وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا مع فارق بينهما، إلى آخر الكلام. فثورة فاطمة ثورة قد فشلت، وثورة عائشة ثورة قد فشلت، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا. ماذا تقولون عن هذا المنطق؟ هذا هو فشل محمد باقر الصدر الذي قاده إلى فشله الذريع في مشروعه الديني ومشروعه السياسي. عقيدته فاشلة هذا الرجل. يؤكد الكلام مرة أخرى في الكتاب نفسه في الصفحة 96، يتحدث هنا عن فشل الحركة الفاطمية. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. إذا كانت فاطمة تريد أن تطوح بحكومته فلماذا تترضى عنه؟ هذا هو الفشل العقائدي عند هؤلاء. فاطمة يعرف هذا القاصي والداني في كتب الشيعة وفي كتب النواصب، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إذا كانت فاطمة تريد أن تطوح بحكومة الخليفة فكيف تترضى عليه؟ وكيف يرضى الله عنه؟ هذا هو الغباء العقائدي الذي أحدثكم عنه. قد يكون محمد باقر الصدر ذكيا بالذكاء المدرسي، يعني حينما يدرس حينما يتعلم فهو ذكي، فهو عبقري في التعلم، لكنه غبي في العقيدة. هذا غباء. فشلت فاطمة لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. إذا كانت فاطمة تريد أن تطيح به فكيف رضي الله عنه؟ وفاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ويستمر محمد باقر الصدر في غبائه هذا. ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة. الزهراء خسرت المعركة، من الذي قال هذا؟ بأي منطق؟ نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. ولكنهم يرسمون خطط مشاريعهم وفقا لمنطقهم الغيبي وليس وفقا للمنطق الترابي الذي يتحدث به هذا المرجع الشيعي بغبائه العقائدي هذا. ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه، يعني الذي جعلها تخسر المعركة، يترضى عليه. أي منطق هذا؟ أين بيعة الغدير؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. بديهيات العقائد هؤلاء لا يعرفونها، ينقضونها. أتعلمون أن محمد باقر الصدر في أواخر أيامه يعد كتابه فدكا في التأريخ فيه مغالاة، ولذا ما كان يشجع على طباعته، يعد فيه مغالاة ويعد فيه انتقاصا لخلفاء السقيفة، وهو هكذا يتحدث. صدقوني هذه حقيقة، وقد ذكرت مصادرها ووثائقها في برامجي السابقة. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء في هذا الوقت الضيق، لكنه كان في أواخر أيامه، يعني هذه عقيدته في أواخر أيامه أسوأ من عقيدته في أوائل أيامه، وهذا هو شأن مراجع النجف. وقد ضربت لكم أمثلة كثيرة من أن مراجع الحوزة الطوسية عقائدهم وإن كانت ضالة في أيام شبابهم أفضل من عقائدهم عند موتهم، وهذا هو سوء التوفيق. هذا هو سوء التوفيق. ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها. الذي جعلها فاشلة هو ذكاء الخليفة، من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها. لماذا؟ لأن الخليفة من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة. فسبب فشل فاطمة مواهب أبي بكر، هذه عقائد محمد باقر الصدر، وفي آخر أيامه يعد الكتاب فيه شيء من الغلو وفيه شيء من الانتقاص الزائد من خلفاء السقيفة، لذلك كان نادما على كتابه هذا وما كان يشجع على طباعته. هذا الكلام يعرفه خواصه وقد نقلوه وهو موجود في العديد من المصادر، وقد ذكرت هذا بالتوثيق والتدقيق والتحقيق في برامجي السابقة. كل هذا موجود على الإنترنت وكل هذا يبث بين الفينة والأخرى على هذه الشاشة. هذا هو الفشل العقائدي لمحمد باقر الصدر الذي قاده إلى فشل سياسي، مثلما يقول أقرب الناس إلي طالب الرفاعي والذي كان يوجهه. أنا لا أجد وقتا كي أذكر لكم الكثير من التفاصيل، ربما في وقت آخر سأحدثكم عن العلاقة الوثيقة ما بين طالب الرفاعي ومحمد باقر الصدر بتفاصيلها منذ بداياتها وإلى هذه اللحظة، ولا زال على علاقة وثيقة بعائلة محمد باقر الصدر، وقد استمعتم إلى بعض حديثه في الحلقة الماضية، وهناك الكثير والكثير من الكلام الذي لا أجد مجالا لذكره في هذه العجالة. ماذا قال عنه؟ من أنه فشل فشلا ذريعا، وتلك هي الحقيقة، والكلام هو قاله محمد رضا النعماني من أن مشروعه قد فشل وهو قد أحس بذلك. مرجع فاشل في مشروعه، الفشل ليس في السياسة، الفشل في العقيدة، كان فاشلا في عقيدته، فشله العقائدي هو الذي قاده إلى الفشل السياسي، وهذا هو الذي جعل حزب الدعوة حزبا فاشلا، وجعل أمينه العام نوري المالكي أمينا عاما فاشلا، وهذا هو الذي جعل الواقع السياسي الشيعي العراقي واقعا سياسيا فاشلا. مرجعية فاشلة، مرجعية السيستاني. السيستاني من أين يعرف السياسة؟ من أي جهة؟ حزب الدعوة حزب فاشل ومرجعه الكبير مرجع فاشل، هذا هو كلامهم وهذه الحقائق تنطق على الأرض. الفشل العقائدي عند محمد باقر الصدر ليس واقفا عند هذه النقطة، إنه فشل عقائدي متسع منتشر في كل عقله وفي كل فكره، في كل ما كتب، في كل ما كتب كان محمد باقر الصدر فاشلا فشلا عقائديا. لا يضحكون عليكم من أنه ناقش الماركسية في كتاب فلسفتنا، أو ناقش الرأسمالية والماركسية في كتاب اقتصادنا، أنا ناقشت هذه الموضوعات، لكن هذا الأمر لا قيمة له أمام نقضه لبيعة الغدير وأمام عقيدته الفاشلة هذه، أمام فشله في عقيدة البراءة والولاية، أمام فشله في كل معتقداته. وقد خصصت العديد من الحلقات لهذا الموضوع، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات حيث تتبعت عقائده الضالة الفاشلة البترية المرجئية الناصبية في كل كتبه، في كل كتب محمد باقر الصدر. كل هذا بالحقائق والوثائق، عودوا إلى تلك الحلقات متوفرة على الشبكة العنكبوتية، وسيعاد بثها بحسب الوقت. برامجنا كثيرة، لا نجد وقتا للإعادة المتكررة. يمكنكم أن تبحثوا عن هذه الموضوعات في مواقعنا على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل.
إش ما تفرض بعد يا حسين، إش ما نعمل بعد وينزي، لابد ما تيجي الساعة البيها ننتبه وينعيد، لابد ما هو الرحمة يدركنا ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت، تسندنا وسادت موت، ولا نشوف ولا نسمع صوت، تسندنا وسادت موت، بآخر نفس احسبنا صحنا بإمامنا يا حسين طاهرنا، صحنا بإمامنا يا حسين طاهرنا، صحنا بإمامنا يا
وهاكم استمعوا إلى أنموذج آخر من نفس الكتاب، فذكر في التاريخ من نماذج فشله العقائدي، فشل محمد باقر الصدر العقائدي الصارخ، فشل صارخ، في الصفحة 86 من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، هذا الحكي الخرط أنا لا أريد أن أعلق عليه. علي هو الإسلام، ولاية علي هي الإيمان، هذا المنطق وهذا الأسلوب، هذا أسلوب حسن البنا وأسلوب سيد قطب، لا أريد أن أعلق على هذا الهراء. إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين كان يشعر بأخوته، أمير المؤمنين يشعر بأخوته لهذا الإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء. بغض النظر عن هذا الخرط أنا لا أريد أن أقف عنده، حتى أنه هذا الافتراء على أمير المؤمنين، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، أعلنها أبو بكر ابن أبي قحافة، حتى أن عليا اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. والله هذا كذب وافتراء على أمير المؤمنين، وهذا الكلام ليس موجودا لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. كتب السنة التي نعرفها كتب التأريخ، كتب السير، كتب الرجال والحديث، صحاحهم المشهورة لا يوجد فيها هذا الكلام. وفي كتبنا ليس هناك من عين ولا أثر. هذا كذب وافتراء، من أين جاء به؟ أنا لا أتهم محمد باقر الصدر أنه جاء بهذا الكذب من عند نفسه، لكنه استمع إليه من أحد أو ربما قرأه في أدبيات الأخوان المسلمين. هذا الكلام لا وجود له لا في كتبنا ولا في كتب النواصب، الكتب التي نعرفها، أتحدث عن أمهات كتبهم، عن كتبهم الرئيسة، لا في كتب التفسير، لا في كتب التأريخ، لا في صحاح الأحاديث، لا يوجد من هذا عين ولا أثر. حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. قد يقول قائل هذا الكتاب كتبه في أوائل شبابه، وهذه شطحة قلم، فماذا يقول لآخر بيان كتبه في آخر أيام حياته وكتب الأمر بنحو أسوأ؟ وهذا مثال للذي ذكرته قبل قليل من أن مراجع الشيعة عقائدهم عند موتهم أسوأ من عقائدهم أيام شبابهم أيام صغرهم. الكتاب الذي أقرأ منه هو كتاب محمد رضا النعماني الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار. قرأت عليكم تفاصيل طبعة قبل قليل، صفحة 305، آخر بيان كتبه محمد باقر الصدر وسجله بصوته، وسأعرضه لكم بصوته، بصوت محمد باقر الصدر، لكنني سأقرأ عليكم البيان أولا ما جاء فيه من كذب وافتراء على سيد الأوصياء. هكذا يقول: وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، يخاطب العراقيين، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذا كان حكمهم يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذن لماذا اعترضت فاطمة؟ إذن لماذا رفض أمير المؤمنين بيعتهم في الشورى العمرية حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة الخليفتين؟ إذن لماذا نقضت بيعة الغدير؟ إذن لماذا قتل الحسين؟ إذن لماذا غاب إمام زماننا؟ إذن لماذا ولماذا؟ إنه المنطق السيستاني نفسه، النواصب أنفسنا، المنطق هو هو. ما هذا المنطق يقضي على عقائدنا بالتمام والكمال. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هذا أسوأ من كلامه عن أن فاطمة فشلت وسبب فشلها المواهب السياسية عند أبي بكر رضي الله عنه. هذا الكلام أقبح بكثير. هذا يعني أن فاطمة كانت مخطئة وكانت عاصية وخارجة على ذلك الحكم الذي أسس على أساس الإسلام والعدل. ولهذا السبب يقول: حمل علي السيف للدفاع عن حكم أبي بكر، إذ حارب جنديا في حروب الردة. هذا لا يفقه شيئا من إمامة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لا يكون مأموما لأحد، لا يكون جنديا في جيش أحد. هذا ماذا يفقه من الإمامة؟ هذا هو الفشل العقائدي الصارخ. هؤلاء هم مراجعكم العظام. هذا البيان كتبه وبعد البيان بأيام قتل أعدم. حمل علي السيف للدفاع عن، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. هذا هو منطق الفشل والغباء. من هنا أقول لكم: لقد أخصيت عقولكم. نحن نتحدث عن نابغة من نوابغ النجف، عن محمد باقر الصدر. أي غباء عقائدي كان يحمل هذا الرجل، وأي غباء كان قد ملئ به رأسه. ستقولون لي: نابغة، إنه نبوغ مدرسي في الدراسة والتدريس. ما هو بنبوغ عقائدي؟ هذا ضلال واضح، وهذا غباء واضح. رجاء اعرضوا لنا هذه الكلمات بصوت محمد باقر الصدر.
والذي مثله الخلفاء الراشدين، والذي كان يقيم على اساس الاسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه، اذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفه الاول ابي بكر.
رجاء اعيد بث التسجيل.
ان الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين، والذي كان يقيم على اساس الاسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه، اذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفه الاول ابي بكر.
واخرى: رجاء اعيد بثه كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على الغباء العقائدي لكبار مراجعنا.
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين، والذي كان يقيم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
هذا أول مرجع لحزب الدعوة، أول مرجع لنور المالكي، وآخر مرجع لهم محمد حسين فضل الله. هذا هو آخر مرجع لهم. نور المالكي هو الذي يصرح من أنه يقلد محمد حسين فضل الله. رجاء اعرضوا لنا إقامة صلاة محمد حسين فضل الله في صلاة الجماعة، في صلاة الواجب.
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
صلاة باطلة بامتياز. لماذا؟ لأنه هو يقول من أن ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة. الإقامة ما هي من أجزاء الصلاة؟ والإقامة ما هي بواجبته؟ الإقامة من مقدمات الصلاة وهي مندوبة، والشهادة الثالثة جزء فيها، جزء واجب من أجزائها. الإقامة مندوبة لكن أجزاءها لابد أن تكون كاملة، فحينئذ تكون الأجزاء واجبة إذا جئنا بها كي نحقق الإقامة المندوبة بشكل كامل، فلا بد من الإتيان بجميع أجزائها الواجبة. الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الإقامة. محمد حسين فضل الله يقول: من أن ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة يفسد الصلاة. ذكر علي يفسد الصلاة، صلاته فاسدة، وذول الشيعة الغبراني اللي صلون وراء صلاتهم فاسدة أيضا. أي شيعي هذا الذي يقف للصلاة وهو يعتقد أن ذكر علي يفسد الصلاة؟ الله أسجد الملائكة طرا لآدم لأن شيئا من نور علي أشرق في أبينا آدم، فأسجد الملائكة كلهم أجمعين، كل شيء سجد لآدم إلا العالون، العالون الذين يسجد لهم آدم وغير آدم، فكل الملائكة سجدوا لشيء من نور علي شع في آدم. وذول الغبران يقولون محمد حسين فضل الله، محمد باقر الصادق، الخوئي، السيستاني، البقية، الجميع ذولا يقولون من أن ذكر علي يفسد الصلاة. حزب الدعوة نشأ ما بين هؤلاء، ما بين محمد باقر الصدر الذي يرى عليا جنديا في جيش أبي بكر. أي إمام هذا؟ علي جندي في جيش أبي بكر تحت لواء أبي بكر. ألا لعنة على هذه العقيدة؟ ألا لعنة على مثل هذا الدين الذي فيه هذه العقيدة؟ ألا لعنة على الرؤوس والعقول التي تعتقد بمثل هذه العقائد؟ أية عقائد هذه؟ وهذا محمد حسين فضل الله يرى أن صلاته ستكون فاسدة. ذكر علي، ذكر علي يفسد الصلاة. انطيح الله حظكم، حظ صلاتكم، حظ دينكم يا مراجع النجاة. هو هذا دينكم الطاهي حظا؟ نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيرا للعباسيين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: يعرف شدة الجور من حكم به عليه.
وأي فشل، أي فشل على المستوى العقائدي أو على المستوى السياسي. كفشل المالكي الذي ترسمه لنا لوعة ضحايا مجزرة سبايكر.
الله لا يقضي المالك، الله لا يوفق والدي، الله لا يوفق المالك. انت
انا اخوي مجروح،
احنا ابو حيدر، الله لا يوفق المالك.
وآهات أمهاتهم،
يعني هم ولدت اثنيناتهم؟ تدري بعد ما
واحد قال لهم ولدت بعد ما تلعب مالك يا زين، انت ما تطول يا انت والله يا رب اللي يطول يا اخي بعد تسوي يا اخوي يا رب والله انت شو داعي يعني والله الان انت بعد واحد صغير
ثلاثة راحوا؟
ثلاثة
وأذكركم بلوعة الضحايا مرة أخرى.
الله لا يقضي المالك، الله لا يوفق والدي، الله لا يوفق المالك. انت
انا اخوي مجروح،
احنا ابو حيدر، الله لا يوفق المالك، الله لا يوفق.
المجرمون هنا ثلاثة. المجرم الذي باشر القتل وهم البعثيون والداعشيون، العشائر الناصبية التكريتية ما بين البعثيين والداعشيين، هذا الذي باشر القتل، والمجرم الذي مهد له وهو المالكي. المالكي نوري المالكي هو الذي أدخل الدواعش إلى الموصل. هذه المشكلة وهذه الخيانة ثابتة عليه. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لكن الأمر هذا
يعرفه أعضاء حزبه ويعرفه السياسيون في المنطقة الخضراء من أن دخول داعش إلى الموصل الحصة الكبرى فيها لنوري المالكي، المجرم الآخر هو الذي نصب المالكي وهو المجرم الأكبر السيستاني. السيستاني شريك بل هو القاتل الأول لهؤلاء. المالكي لا قيمة له. نوري المالكي الذي سلطه على العراق وعلى شيعة العراق السيستاني، وتلك حكاية فيها تفصيل لا أجد وقتا كي أحدثكم عنها، وإلا فنوري المالكي كان أعلى ما يطمح إليه أن يكون مديرا لدائرة التربية المدرسية، التربية والتعليم في مدينته الصغيرة طويريج، لأنه قبل أن يخرج من العراق كان موظفا في هذه الدائرة. غاية طموحه أن يكون مديرا لهذه الدائرة الصغيرة في مدينة طويريج الصغيرة، الذي أوصله إلى رئاسة الوزراء السيستاني. وهذا الموضوع له حكاية قطعا بالتنسيق مع الأمريكان، بالتنسيق مع الأمريكان. فالذين اشتركوا في هذه الجريمة العشائر الناصبية التكريتية بما فيهم من البعثيين والداعشيين، المالكي وجوقته، والمجرم الأكبر في كل ذلك السيستاني، هو الذي وراء كل ذلك. حتى حينما يريدون أن يحاكموا المالكي فإن الذي يحميه السيستاني، هم مطمئنون، المجرمون في حكومة المنطقة الخضراء واللصوص والفاسدون مطمئنون أن السيستانية سيسرع إلى نجدتهم في اللحظة الحاسمة. وهذا قد حدث كرارا ومرارا. أنا لا أريد أن أطيل الكلام عليكم، لكنني سأعرض لكم ما عرضته قناة الحدث. المالكي في وسط مجموعة مسلحة يحمل سلاحه بيده، هذه الصور توثق وتصدق التسجيل الصوتي، مصداق واضح وتطبيق عملي لما جاء في التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه المالكي عن حرب أهلية شيعية في العراق يخطط لها مع التيار الصدري في مواجهة التيار الصدري. الحكاية التي تحدث عنها المالكي ومر ذكرها في الحلقات المتقدمة. رجاء اعرضوا لنا فيديو قناة الحدث.
وإذا أردتم أن تشاهدوها معنا الآن لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، الرجل محاط بمجموعة من الأشخاص، هم مسلحون يحملون أسلحة رشاشة وهو يحمل رشاشا بيده. يعني هذه الصورة
رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومات.
وإذا أردتم أن تشاهدوها معنا الآن لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي رئيس الوزراء العراقي، الرجل محاط بمجموعة من الأشخاص، هم مسلحون يحملون أسلحة رشاشة، وهو يحمل رشاشا بيده. يعني هذه الصورة،
هذه تطبيقات عملية لكل ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب، حيث يتحدث نوري المالكي فيه عن مشروعه ومخططه لحرب أهلية شيعية في العراق بحسب ما تحدث هو. هذه الصور تصدق كل ذلك، وهي تتحدث أيضا بنحو عملي واضح عن فشل هذا الرجل وعن فشل حزبه، وهذا الفشل تعود جذوره إلى الفشل العقائدي لمؤسس حزب الدعوة. وقد عرضت بين أيديكم الحقائق والوثائق بشكل واضح وجلي. هذه نتائج البيعة الملعونة. النقطة الدالة الخامسة في التوقيع الشريف: وإني أخرج حين أخرج. الإمام يقول: ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. البيعة خاصة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه فقط، وكل بيعة من دونه فهي بيعة كفر ونفاق وخديعة. هكذا حدثنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فابحثوا في الواقع الشيعي عن تطبيق هذه العلامة الواضحة. ما كل المراجع أتباعهم ومقلدوهم يعلنون لهم البيعة بين الفينة والأخرى، والأحزاب والميليشيات أسست على أساس البيعة الملعونة. هذا هو الواقع الشيعي الملعون. من الذي أسسه؟ أسسه مراجع النجف. أنا لا ألقي باللوم على نوري المالكي. نوري المالكي ليس هو الذي أسس حزب الدعوة. الذي أسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر ومن معه من أصحاب العمائم. اللوم يقع على هؤلاء. نذهب إلى فاصل.
كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الباب، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لنا متسلب الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليها تتلعب مسلبية هاي الدنيا أيام أيام
النقطة الدالة السادسة في التوقيع الشريف، الإمام يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذه النقطة الدالة السادسة في التوقيع الشريف. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. الكلام فيه إشارات ودلالات مهمة جدا. الإشارة الأولى من أن الارتباط زمان الغيبة يكون به، فابحثوا عن الجهات التي برنامجها ومشروعها تربطكم به مباشرة، لأن الإمام يتحدث عن الانتفاع به، هو هكذا يقول: وأما وجه الانتفاع بي. هذا يعني أن الارتباط به صلوات الله عليه. فهل مراجع الشيعة ثقفوا الشيعة على الارتباط بصاحب الزمان أم أنهم غيبوا صاحب الزمان وجلسوا في مجلسه؟ من هنا فإن اليماني الذي سيأتي من اليمن بعد ظهور السفياني، إنه صاحب الراية الأهدى، ليس من النجف وليس من كربلاء وليس من البصرة، إنه من اليمن، من مكان بعيد عن مركز الضلال في النجف. النجف مركز الضلال، كربلاء مركز الضلال. أنا لا أتحدث عن النجف الأشرف، أتحدث عن النجف الأخبر، عن نجف المراجع، ولا أتحدث عن كربلاء الحسين، أتحدث عن كربلاء المرجعية السيستانية، عن كربلاء المرجعية الشيرازية، أتحدث عن الضلال هذا، أتحدث عن ضلال المراجع، لا أتحدث عن هدى أمير المؤمنين وعن هدى سيد الشهداء. فمركز الضلال النجف ومركز الضلال كربلاء، أتحدث عن مراجع الشيعة وعن الأحزاب الشيعية التي مراكزها هنا وأسست هنا. حزب الدعوة أسس في النجف، منظمة العمل الإسلامي أسست في كربلاء، هذه هي أحزاب الضلال التي مزقت شيعة العراق ومزقت شيعة الخليج أيضا. هذه هي الحقيقة، هذه الأحزاب أسست على البيعة الملعونة وعلى الفكر القطبي الملعون. هذا كلام لا بد أن يقال، لا تضحكوا على أنفسكم، هذه هي الحقائق التي نحن عشناها، أنا جزء منها. نحن كنا في هذه المجموعات وفي هذه التنظيمات، شباب الشيعة في العراق المتدينون كانوا يتسابقون للانضمام إلى حزب الدعوة أو إلى منظمة العمل الإسلامي أو إلى سائر التنظيمات التي تفرعت عن هذين التنظيمين الضالين المشبعين بالفكر الناصبي القطبي الإخواني. الدماء التي سفكت بسبب هذه التنظيمات سفكت معتمدة على بيعة ملعونة وعلى غباء عقائدي عند مراجع هذه التنظيمات. فأصحاب التنظيمات قادة التنظيمات يجعلون المنتمين إلى هذه التنظيمات يجعلون وجهتهم إلى الحزب وإلى مرجع الحزب ولا علاقة لصاحب الزمان بذلك. الإمام هنا يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، لابد من صلة مستديمة مستمرة، فكالانتفاع بالشمس، الشمس موجودة، إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، السحاب هنا هم هؤلاء رواة الحديث، ورواة الحديث مثل ما حدثتكم هؤلاء حجة عن صاحب الزمان، لابد أن يمدهم بلطفه وحكمته. هؤلاء يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء كما حدثنا أمير المؤمنين وقرأت ذلك عليكم مرارا وكرارا، والساقي لهم إمامهم. فإن الأئمة لا يعدون الفقيه من رواة الحديث فقيها حتى يكون محدثا. فلما سألوا صادقا أو يكون المؤمن محدثا من رواة الحديث، قال يكون مفهما، والمفهم محدث، وهذا التفهيم يأتي من إمام زماننا. من أين يأتي؟ هل يأتي من سيد قطب أو من الشافعي؟ تفهيم السيستاني والخوئي من الشافعي، وتفهيم محمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله ومحمد الشيرازي، هؤلاء تفهيمهم يأتي من سيد قطب وحسن البنا. أما رواة الحديث الذين هم حجة من قبل صاحب الزمان، تفهيمهم يأتي من قبله صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء هم السحاب. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، لأن منافع الشمس ستأتي من الشمس وليست من السحاب، وإنما عبر السحاب منافع الشمس تأتي من الشمس، فلا بد أن يكون الارتباط مع الشمس. ولقد حدثتكم في مجموعة حلقات نشرة أخبار القمر من أن التقليد لا يكون إلا للمعصوم، ومن أننا متعلمون، مثلما قال أمير المؤمنين لكميل: يا كميل يا كميل، الناس ثلاثة، فعالم رباني هو صاحب الزمان، ومتعلم على سبيل النجاة المتخصص مثلي، والذين أعلمهم من أمثالكم إذا كنتم تتعلمون مني، ووظيفتكم التعلم، ولا يوجد تقليد، التقليد لصاحب الزمان. وهمج رعاع هؤلاء سفلة الشيعة، هؤلاء يجوز لهم أن يقلدوا، فللعوام أن يقلدوا، أن يقلدوا الفقهاء الذين يتصفون بالمواصفات التي يريدها صاحب الزمان، أما أنتم الأكاديميون الإعلاميون المثقفون طلاب الثانويات طلاب المعاهد طلاب الجامعات لا يجوز لكم التقليد، يجب عليكم أن تتعلموا. هناك عالم رباني أنا أقلده وأنتم تقلدونه، وهناك متعلم على سبيل النجاة متخصص مثلي معلوماته أكثر من معلوماتكم يعلمكم وأنتم تتعلمون منه. الهمج الرعاع من الشيعة، سفلة الشيعة، أغبياء الشيعة، المعتوهون من الشيعة، فللعوام أن يقلدوا، يقلدون الفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا، وفي الحقيقة لا وجود لها في أحد من المراجع الموجودين بحدود علمي، لا توجد ولا صفة واحدة من الصفات التي يريدها صاحب الزمان. فأول صفة الالتزام ببيعة الغدير، ولا يوجد عندنا مرجع بحسب ما أعلم من خلال كتبهم ومن خلال رسائلهم العملية ومن خلال دروسهم، لا أعرف مرجعا في العالم الشيعي ليس ناقضا لبيعة الغدير، لأن رسائلهم العملية ناقضة لبيعة الغدير في كل مسألة من مسائلها، بل في كل حرف من حروفها. أقول هذا عن دراية وخبرة وعن بصيرة وعلم وعن تحقيق وتدقيق، وأقولها بملء فمي وعبر الأقمار الصناعية، لا أتحدث في زاوية مظلمة ولا أكتب باسم مستعار على الإنترنت، أحدثكم بملء فمي وببث مباشر، وأنا أعلم أن جميعهم في النجف وكربلاء يتابعون برامجي، وحتى في هذه اللحظة الآن لا أعبأ بهم، لأنني أنطق بالحق ولأنني أنطق بعلم واضح من علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أحدثكم إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم أو من حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، هناك إشارة واضحة من أن الذين هم على الهدى والذين خاطبهم الإمام في آخر التوقيع حين سلم وعلى من اتبع الهدى، هؤلاء لا يدعون أنهم على اتصال مباشر مع الإمام، فكل مجموعة تدعي الاتصال المباشر بالإمام مجموعة ضالة، لأن الكلام واضح، هناك سحاب وهذا السحاب بعيد عن الشمس، هو الآخر ليس متصلا بالشمس، لكن منافع الشمس ضوء الشمس يمر من خلاله إلى الأرض. كلمات الإمام واضحة، الارتباط يكون به لا بغيره، ولكن عبر السحاب، والسحاب رواة الحديث الذين هم حجة من قبله على الشيعة، وهو حجة عليهم صلوات الله عليه، وهؤلاء يفهمون، هؤلاء يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء من لطفه من فيضه صلوات الله عليه، الذين ينتفعون منهم. هذه المنظومة لا تدعي الارتباط المباشر بالإمام، فنحن في زمان الغيبة، وزمان الغيبة له قوانينه وقواعده، هناك سنن حاكمة في زمان الغيبة. الإمام هنا يحدثنا عن هذه الحقيقة، عن حقيقة سنن الغيبة. خذوا هذه الحقائق في هذه النقطة الدالة وطبقوها على الواقع الشيعي، أين تجدون تطبيقها؟ في الجهة التي تجدون التطبيق فيها، إنها الجهة التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله عليه حين يقول: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذه النقطة الدالة السادسة. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. النقطة الدالة السابعة. الإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. هذه النقطة الدالة السابعة، العلامة المضيئة السابعة من علامات السير في الطريق المهدوي. يمكننا أن نتفحص في الواقع الشيعي عن الجهة التي تطبق هذا المضمون. قطعا ستجدون العديد من الجهات تكثر من قراءة أدعية الفرج، لكن الإمام لا يقصد هذا. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، هذا أمر من الإمام، من أننا نكثر الدعاء بتعجيل الفرج. والإمام يقول: فإن ذلك فرجكم. الإمام لا يريد منا أن نقرأ أدعية الفرج. هذا لا يعني أن قراءة أدعية الفرج ليس أمرا مهما، لكن الإمام يطالبنا بالعمل. ثقافة العترة الطاهرة هكذا علمتنا، من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار. فلا يمكن أن الإمام الحجة في رسالة مهمة كهذه الرسالة، والتي ستبقى خارطة طريق للشيعة عبر الأجيال وعبر القرون، يريد منا أن نلقلق بألسنتنا فقط. القرينة على ذلك في آخر الرسالة ماذا قال؟ وهو يسلم على الشيعة وعلى من اتبع الهدى. اتباع الهدى يحتاج إلى عمل، اتباع، الاتباع عمل، الاتباع ما هو بلقلقة لسان وترديد ألفاظ. قراءة الأدعية وترديد ألفاظها أمر مشروع مندوب، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان، وهو أمر ضروري لتصفية القلوب وتنقية النفوس، لكن هذا يبقى بحدوده. ولا قيمة للأدعية هذه من دون عمل، فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتار. حينما يكون القوس بلا وتار لن يستطيع الرامي أن يرمي سهما واحدا. أصلا لا نستطيع أن نتخيل أن عاقلا يمسك بقوس من دون وتر ويريد أن يطلق منه سهما، لن تجد عاقلا يفعل هذا. وهذا يعني أن الذي يفهم الرسالة بقراءة الأدعية فقط ما هو بعاقل. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، لن تجد عاقلا في الدنيا يمسك بقوس من دون وتر كي يطلق منه سهما، سيضحك عليه الآخرون وسيصبح مسخرة. نحن مسخرة، نحن مضحكة، يضحكون علينا أصحاب العمائم الأغبياء من آيات الله العظمى. هؤلاء الثلان منذ سنة 448 للهجرة يضحكون علينا حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. منذ ذلك اليوم يضحكون علينا، وصنعوا من أجدادنا وآبائنا مسخرة ومضحكة. لقد ضحكوا على الأجيال السابقة ولا زالوا يضحكون عليها إلى يومنا هذا من دون حياء، حتى لو عرفوا الحقيقة سيستمرون على هذا الحال. وهذا هو الذي نتلمسه في النجف وفي كربلاء في كل ساعة من ساعاتنا هذه. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. فرجنا حينما نعمل، لا حينما نلقلق بألسنتنا. لقلقة الألسنة لن تكون نافعة من دون عمل. وحينما يخبرنا أئمتنا من أن الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، فإنهم يخبروننا من أن العمل لا بد أن يكون من جنس الدعاء، من سلخ الدعاء. فحينما يدعو المريض بالشفاء لابد أن يتحرك باتجاه الطبيب، باتجاه الدواء، باتجاه العلاج، باتجاه الوقاية من بعض الأمور التي تؤدي إلى استمرار مرضه. فلا بد من عمل، حينئذ نحتاج إلى الدعاء. سيكون الدعاء مهما مع العمل. الدعاء فشل ولا قيمة له من دون العمل. فإصرار الإمام الحجة علينا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، ثم بعد ذلك يقول فإن ذلك فرجكم، ثم يختم الرسالة بأن يسلم على الذين يتبعون الهدى، إنه يدفعنا إلى العمل، ولا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء، أن يكون العمل في جهة تعجيل الفرج، إنه التمهيد لمشروع إمام زماننا. وأول شيء في التمهيد، أول شيء في التمهيد المعرفة. أعرف إمامك إنه البرنامج الذهبي، البرنامج الذهبي. رجاء أعرضوا لنا البرنامج الذهبي، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. حدثتكم عن عمائم النجف، وأريد أن أشير إلى عمائم كربلاء. محمد الشيرازي إنه الغاطس في الفكر القطبي، والذي أسس منظمة العمل الإسلامي التي هي غاطسة في الفكر القطبي، مثلما حزب الدعوة غاطس في الفكر القطبي. ها هو يطلب من الخطباء أن يعرضوا فكر سيد قطب على المنابر الحسينية يوميا بعد أن يحفظوا قذارات سيد قطب. يطلب منهم أن يعرضوا القذارة القطبية والخراء القطبية، يتقيؤون به كي يملأوا رؤوس الشيعة. وهذا ما فعله وكلاؤه وخطباؤه ومنظمته، منظمة العمل الإسلامي. رجاء اعرضوا لنا حديثه عن سيد قطب.
تلقائيا يستقيمون. شوفوا القرآن العظيم مش كثر فيه التخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، فالمجلد له اسمه المواعظ. في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حلف الله، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويصمتون، لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة وكل إنسان يخاف النار وكل إنسان يخاف الفضيحة وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين. وإذا لان قلبهم، القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح. إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا واقع مشاهد القيامة في القرآن. طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب، أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن، لاحظوا القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. آية أخرى، آية أخرى، آية أخرى، في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، ويحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف مبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس.
صاحب الأمر يقول: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا نائبه، نائب صاحب الزمان كما يدعون، هذا الإمام المجدد، سلطان المؤلفين، هذا يوجه الخطباء إلى أن يحفظوا كتاب مشاهد القيامة. هذا الكتاب لسيد قطب، وألفه أيام كان ماسونيا قبل أن يتوجه توجها إسلاميا.
يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث كي تطلعوا على هذه التفاصيل بنحو أكثر. يقول: لأن عليا قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. هذا يا أيها الإمام المجدد ليس في الدين وإنما في الحكمة الدنيوية، فإننا نأخذ الحكمة الدنيوية من أي أحد، أما الدين فإننا لا نأخذه إلا من علي، هكذا بايعنا في بيعة الغدير. أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، إذا أخذ من غيرهم فإنه لن يكون من محمد وآل محمد. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. آل محمد قالوا هذا: انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال، ولكن هذا في الأمور الدنيوية وليس في الدين. أي دين هذا يؤخذ من غير محمد وآل محمد؟ ولكن هؤلاء ناقضون لبيعة الغدير. دائما أقول لكم مراجع النجف وكربلاء ناقضون لبيعة الغدير، هؤلاء طوسيون. وهذه المصادق الحقيقية أمامكم وبين أيديكم. التمهيد هو أن ننظف عقول الشيعة من قذارات هؤلاء المراجع، هذا هو التمهيد. لأن إمام زماننا كما في الأحاديث من أوائل الأمور التي يفعلها أن يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع بها عقولهم، كي ينظف عقولهم من قذارات رجال الدين المسيحي بالنسبة للمسيحيين، ومن قذارات رجال الدين اليهودي بالنسبة لليهود، ومن قذارات رجال الدين السنة بالنسبة للسنة وأتباعهم، ومن القذارات الأوسخ والأقذر من قذارات رجال الدين الشيعة، لأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فهم الأقذر وهم الأوسخ، أقذر من رجال الدين السنة، وأقذر من رجال الدين المسيحيين، وأقذر من رجال الدين اليهود. إنهم مراجع النجف وكربلاء. هذا منطق العترة الطاهرة، ما هو منطقي؟ وهؤلاء هم يجمعون القذارات والمزابل لكم، ويأمرون الحمير من خطبائهم وطلابهم كي يتقيأوا بذلك الخراء وبتلك القذارات في عقولكم. ما هو هكذا يقول للخطباء: أن يحفظوا حديث سيد قطب وبعد ذلك يتلونه عليكم في كل يوم على منابرهم. هذا هو منطقه، هذا ما هو حديثي ولا هو بحديث خالتي، هذا حديث الإمام المجدد محمد الشيرازي. الكلام هو هو الذي مر علينا بخصوص محمد باقر الصدر. الحكاية هي الحكاية، والقوم هم القوم، والقذارة هي القذارة، والفشل هو الفشل. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. عرضت لكم أهم النقاط الدالة وأهم العلامات المضيئة في التوقيع الشريف. كنت راغبا أن أتحدث في تفصيل أكثر فيما يرتبط بالعلامة السابعة في الحديث عن التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، لكن الوقت يجري سريعا، لذا سألخص لكم المطالب في ما تم عرضه على هذه الشاشة من ميثاق عملي مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. فهذا الميثاق على وجازته لخص لكم كل المضامين. رجاء اعرضوا لنا هذا الميثاق. يا زهراء، إلى الزهرائيين المهدويين المنتظرين بصدق فقط، سلام عليكم. تحت هذا العنوان غدير الحقائق وحقائق الغدير، تعلن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ميثاق عملها وفقا للحكمة اليمانية وبصراحة واضحة من أننا أولا نبايع البيعتين، ثانيا نتبرأ البراءتين، ثالثا ننتصر للظلامتين، رابعا نتمسك بالمصدرين، خامسا نعمل بالجناحين، سادسا نخدم الخدمتين، سابعا نرفض الجهتين. توضيحات: البيعتان، الأولى بيعة الغدير الأول، بيعة أمير المؤمنين، والثانية بيعة الغدير الثاني، بيعة قائم آل محمد. البراءتان، الأولى براءة من سقيفة بني ساعدة التي عقدوها سنة 11 للهجرة بعد قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تسميما، وإنكارهم لبيعة الغدير الأول نظريا وعمليا بالكامل. والثانية براءة من سقيفة بني طوسي والتي عقدت حين أسس محمد بن الحسن الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، حيث أظهروا الإيمان ببيعة الغدير الأول نظريا بنحو ناقص مع تدليس وتضليل، ونقضوها عمليا بالكامل. واستبدلوها بمنهج سقيفة بني ساعدة مع تحريف وتجهيل وتثويل لإخفاء ما قاموا به. وبهذا انتفت بيعة الغدير الثاني أساسا، ليتحول التشيع من تشيع لقائم آل محمد إلى تشيع للمراجع الطوسيين البتريين. والواقع الشيعي شاهد بكله على ذلك ماضيا وحاضرا منذ أول لحظة لتأسيس حوزة النجف. الظلامتان: الأولى ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني ساعدة، حيث أحرقوا منزلها وقتلوها تعذيبا، قتلوا شخصها وجنينها. وثانية ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني طوسي، حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها حين أنكروا إمامتها وقيمومتها على الدين وأهل الدين، وأنكروا جريمة قتلها وقللوا من ظلامتها إلى أقصى ما يستطيعون، وبرأوا قتلتها بنحو مباشر وغير مباشر. المصدران: الأول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، المفسر وفقا للمنهج العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين. والثاني حديثهم المفهم وفقا لقواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين أيضا. الجناحان: الأول العمل بالتعليم والتثقيف في الوسط الشيعي الزهرائي المهدوي بكل ما نتمكن، والثاني الإعلام والتبليغ والبيان بقدر ما نستطيع. ومن هنا كان عنوان مؤسستنا مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. الخدمتان: الأولى الخدمة المادية ماليا جسديا إلى كل ما يصدق عليه عنوان الخدمة المادية، والثانية الخدمة المعنوية ابتداء من الدعاء وانتهاء بكل ما يمكن أن يصدق عليه هذا العنوان. الجهتان: الأولى المرجعية الشيعية الطوسية الأصولية المرجئية البترية، والثانية الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية المرجئية البترية. هاتان الجهتان هما أفسد الجهات في الواقع الشيعي دينيا ودنيويا، ومن هنا وجب علينا أن نرفضهما وأن نقاطعهما بالكامل. هذا هو ملخص ميثاق عملنا، نشهد عليه إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وجه الله الذي إليه نتوجه، ولا نشهد أحدا غيره، إذ لا نبالي بأي أحد إلا هو. صلوات وسلام على فنائه الأقدس. وعلى هذا عقدنا عزمنا ونياتنا ورفعنا رايتنا الرمزية الزهرائية البيضاء التي يزينها اسم أمير المؤمنين صلوات الله وتحياته وبركاته وسلامه عليه، الذي هو زينة ديننا وعقيدتنا وزينة صلاتنا وصيامنا وكل عباداتنا وزينة قلوبنا وحياتنا، الذي حبه عنوان صحائف أعمالنا في الدنيا والآخرة. وختاما، لا نبالي أرضي الآخرون عن ميثاق عملنا هذا أم لم يرضوا، تلك مشكلتهم، ما هي مشكلتنا؟ فليذهبوا إلى الجحيم. مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، 18 من ذي الحجة سنة 1443 للهجرة. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. هذا الميثاق يلخص الكلام المتقدم وما تفرع من حديثي عن النقاط الدالة والمضيئة. وقت الحلقة انتهى، لكنني بشكل سريع أقول، إذا دققتم النظر في هذا الميثاق فإنكم ستلمحون فيه شيئين واضحين. الشيء الأول، ليس هناك من جهة في العالم الشيعي، لا فيما سبق ولا الآن، عقيدتها بهذا التفصيل وبهذا البيان وبهذا الوضوح. ابحثوا، لن تجدوا هذه المصطلحات ولن تجدوا هذا التفصيل الموجز عن هذه العقيدة المركزة الواضحة. هذا أولا. وثانيا، البيان واضح كوضوح الشمس بغض النظر هل نحن على هدى أم على ضلال، لكن هناك شيئان واضحان في هذا الميثاق، بل في كل أحاديثي. الشيء الأول، هذا الميثاق وحتى أحاديثي لن تجدوا من يؤمن بكل هذه التفاصيل في الواقع الشيعي إلا في هذه الجهة. والشيء الثاني، الوضوح، السطوع، أمر أبين من الشمس. النقطة الثالثة تعود إليكم، هل هذا هو الحق أم هو الباطل؟ إذا كان هو الحق وجب عليكم أن تكونوا عليه، وإذا كان هو الباطل حينئذ فارفضوه. دققوا النظر في التفاصيل التي مرت وفي العلائم التي ذكرت من خلال رسالة إسحاق بن يعقوب. نلتقي غدا في موضوع جديد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.